الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: خرق متبادل لقواعد الاشتباك، إسرائيل تستهدف قياديا من حزب الله في النبطية وتهدد طائراتنا ستضرب لبنان في حال الحرب، إشكال بين أهالي كوثرية الرز واليونيفيل، عبد اللهيان في لبنان اليوم للتشديد على ثوابت طهران، لودريون يواصل مهمته الأحد في القاهرة تمهيدا لزيارة خامسة لبيروت واجتماع مرتقب للخماسية في مصر أو السعودية، بري لجعجع لديك سوء فهم ولا يحق لنا أن ندعم مرشحا تبعا للقواعد الديمقراطية والدستورية التي يتغنى بها من يتهمنا؟ بالأرقام: واشنطن تكشف خسائر ميليشيات إيران المستهدفة في اليمن، العراق وسوريا، وجيشها ينفذ ضربات جديدة على الحوثيين. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. التطورات الجنوبية المتسارعة تشير إلى أن احتمالات الحرب تتقدم على أي احتمالات أخرى، خصوصا مع تعثر صفقة الرهائن بين تل أبيب وحماس وتخطي الاستهدافات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله الخطوط الحمر وحتى قواعد الاشتباك المعمول بها منذ 8 تشرين الأول، أي بعد يوم واحد من اشتعال حرب غزة. فالمسيرات الإسرائيلية وللمرة الأولى منذ 2006 تدخل أجواء النبطية وتقصف قياديا عسكريا من حزب الله لم تحدد هويته حتى الساعة، والحزب رد بقصف مكثف لعمق المستوطنات والمواقع المقابلة، ما يوحي وكأن كل الجهود الأمريكية والفرنسية المبذولة لتدارك الأسوأ قد تنهار في أي لحظة، فيما يصل وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت اليوم على الأرجح حاملا تأكيدات متزايدة أن طهران لن تدخل في الحرب بل تترك قرار التصرف لأذرعها في المنطقة. ويبدو أن حرب الحدود المحدودة حتى الساعة تقابلها حرب داخلية مفتوحة حكوميا، وهذه الجولة على خلفية تعيين رئيس للأركان في الجيش بين الرئيس نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر، في وقت رد الرئيس نبيه بري على اتهام الدكتور سمير جعجع له بتيئيس سفراء الخماسية بقوله لديه سوء فهم، وسأله ألا يحق لنا أن ندعم مرشحا تبعا للقواعد الديمقراطية والدستورية التي يتغنى بها من يتهمنا؟ وقد ردت أوساط معارضة على كلام بري بسؤال مقابل ومختصر: هل تستطيع يا دولة الرئيس أن تبرهن بالوقائع عكس فعلة التيئيس التي مارستها بحق السفراء؟ وطبعا يحق لك ولغيرك أن يدعم أي مرشح للوصول إلى قصر بعبدة، ولكن لا يحق لك تحديدا أن تربط فتح مجلس النواب بإيصال مرشح الثنائي حصرا أو ابتداع فذلكة بعقد جلسات حوارية لسبعة أيام خلافا للدستور لتعبيد الطريق النيابية لمرشح واحد دون سواه.
إذن هي المرة الأولى التي تتعرض فيها إسرائيل لوسط مدينة النبطية منذ العام 2006، فقد قصفت مسيرة سيارة شخصية كبيرة من حزب الله، تبين لاحقا أنها تعود للمسؤول العسكري في الحزب عباس الدبس الملقب بالحاج عبد الله، الذي لم يعرف ما إذا كان قتل أم لا، خصوصا وأنه لم يصدر عن حزب الله بيان نعي. من جهتها أوضحت مصادر سكاي نيوز عربية أن الدبس قتل في الهجوم، ولاحقا استهدفت غارة إسرائيلية ثانية النبطية.
معلومات أمنية أخرى ذكرت أن صاروخا أطلقته مسيرة استهدف سيارة عند مدخل النبطية، ما أدى إلى مقتل 2 من حزب الله، حيث أن السيارة المستهدفة كانت تقل 3 عناصر، نقل 2 منهم إلى المستشفى.
إذاعة الجيش الإسرائيلي أوضحت لاحقا أن الجيش قضى على قائد إقليم في حزب الله المسؤول عن إطلاق الصواريخ على كريات شمونة، وأن القصف على النبطية أيضا رد على إصابة ضابط في الجيش الإسرائيلي بجروح خطرة في المنطقة المذكورة.
حزب الله كان استهدف كريات شمونة موقعا فيها خسائر من الجانب الإسرائيلي، قصف قاعدة ميرون الجوية بصواريخ فلق، واستهدف عناصره مربط الزعورة وموقع بركة ريشة بصاروخي بركان.
وصعد الحزب من هجماته فأطلق صواريخه نحو الجليل وجدد مهاجمته لقاعدة ميرون الإسرائيلية الجوية، وطال استهدافه مقر قيادة لواء المشاة الثالث في قاعدة عين زيتيم بعشرات من صواريخ الكاتيوشيا.
وذكرت مصادر صحفية أن عدد الصواريخ التي أطلقت من الجنوب أمس في اتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى بلغ 30 صاروخا، فيما تحدث المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية عن قصف كثيف على الجليل الأعلى وأطلاق أكثر من 20 صاروخا من لبنان. وأوردت القناة تقارير عن اعتراضات للصواريخ وسقوط بعضها في المناطق المفتوحة.
في المقابل أفيد عن تحليق لطائرات حربية إسرائيلية على علو متوسط فوق أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت.
إلى ذلك حذر قائد السلاح الجو الإسرائيلي تومر بار من أن حزب الله سيستمر بدفع الثمن في منظوماته، مشيرا إلى أن هناك عشرات القطع الجوية التي تعمل في جنوب لبنان، وعند صدور الأوامر ستتحول العشرات إلى مئات لتنفيذ مهامها في لحظات من استدعائها.
على خط آخر، أعلن قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أنه بعد 4 أشهر لسنا بصدد التخفيف من كثافة القتال على الحدود الشمالية.
من جهته كشف الناطق العسكري باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري أن بعض القوات التي انسحبت من غزة تتدرب على مواجهة العدو على الحدود الشمالية مع لبنان.
وفي مجال أمني آخر، وقع مساء أمس إشكال بين بعض الأهالي وقوات اليونيفيل على طريق بلدة كوثرية الرز منطقة أبو الأسود، ولم يسمح لآليتين تابعتين للقوات الدولية بإكمال طريقهما لعدم وجود قرار بمرورهما في شوارع بلدات قرى شمال الليطاني.
ومع وصول وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في وقت لاحق اليوم إلى بيروت للتشاور في شأن مختلف التطورات والمستجدات المتعلقة بتداعيات حرب غزة، ذكر أنه سيعيد تذكير واشنطن بتحذير بلاده من اشتعال المنطقة في حال استمرت في تغطية العدوان على غزة، إضافة إلى تجديد دعمه لحزب الله وحقه في الدفاع عن السيادة اللبنانية.
وعلى الخط الفرنسي، يتوجه الموفد الرئاسي جان إيف لودريان غدا إلى القاهرة، حيث ستكون له بعد غد لقاءات مع المسؤولين المصريين المتابعين للملف اللبناني كخطوة أولى في مسعى لإعادة إطلاق أنشطة اللجنة الخماسية بعد فترة من الانقطاع بسبب حرب غزة وانصباب الاهتمام الدولي بتطوراتها والسعي لهدنة أو وقف للنار.
ووفق مصادر فرنسية، فإن لودريان قد يستفيد مما توصلت إليه اللجنة لطرح أفكار أو مبادرات جديدة من شأنها إخراج الملف الرئاسي من الطريق المسدود التي وقف عندها منذ نهاية تشرين الأول عام 2022.
وستلتئم اللجنة على مستوى المديرين السياسيين لوزارات الخارجية في القاهرة أو الرياض على أن يتوجه لودريان بعد الاجتماع إلى بيروت متحدثاً باسم المجموعة وناقلاً ما تكون قد توصلت إليه من أفكار وقناعات، وأهمها أن تكون لدى الرئيس العتيد رؤية لإخراج لبنان من أزماته المتعددة والقدرة على التواصل والتحاور مع الأطراف كافة، إضافة إلى نزاهة الكف.
وغدت زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني لبيروت ناقلا أفكارا فرنسية لتهدئة الجنوب، كشف أن باريس تجهد منذ بداية العمليات لمنع حرب إسرائيلية على لبنان، خصوصا بعد زيارة سيجورني الذي لمس لدى الجانب الإسرائيلي موقفا صارما إزاء القيام بحرب على لبنان إذا لم يستطع سكان شمال إسرائيل أن يعودوا إلى منازلهم التي غادروها بسبب قصف حزب الله، إذ أن إسرائيل تعتزم القيام بحرب ليس فقط على مناطق حزب الله بل على كل لبنان.
وفي إطار المخاوف الجدية التي نقلها الوزير الفرنسي إلى المسؤولين اللبنانيين، وضعت فرنسا خطة شاملة دبلوماسية أمنية بطلب من الجانبين اللبناني والإسرائيلي قدمها سيجورني إلى الطرفين للتوصل إلى مراحل في مراحل إلى تقليص التصعيد والقتال للوصول إلى تهدئة ومنع الحرب في لبنان مع التزام من الجانبين.
وقد زارت بعثة فرنسية أولى مشتركة من الخارجية والدفاع كلا من إسرائيل ثم لبنان مع اقتراحات تقنية عملية تركز على إجراءات بمراحل يبادر إلى تنفيذها كل من الجانبين الإسرائيلي واللبناني لتقليص الخطر الحقيقي لاحتمال شن حرب إسرائيلية على لبنان.
الخطة الفرنسية الشاملة تركز على مراحل وفق صحيفة النهار. الأولى تلحظ وقف العمليات العسكرية من الجهتين، والثانية سحب أسلحة حزب الله من جنوب الليطاني وفك كل الخيام وما إلى ذلك، وانسحاب مقاتلي الحزب 10 كيلومترات، مع وقف إسرائيل كل الخروقات، وتتم مراقبة تنفيذ ذلك من لجنة أمريكية فرنسية لبنانية إسرائيلية.
وتلحظ المرحلة الثالثة من الخطة الفرنسية مفاوضات لحل الخلافات على الخط الأزرق عبر لجنة عسكرية أممية إسرائيلية لبنانية، ولكن لا ذكر لمسألة مزارع شبعة.
ومن أبرز عناصر الخطة الأساسية سيكون تعزيز وتقوية الجيش اللبناني في إطار حماية سيادة لبنان، ونشر الجيش في الجنوب بما ينبغي، معه توفير القدرات للجيش من خلال خطة فرنسية لدعوة أصدقاء لبنان إلى طاولة للبحث في تقديم تمويل له يعزز قدراته.
من جانبها تعمل الإدارة الأمريكية أيضا على الملف مع باريس عبر زيادة الضغط على الجانب الإسرائيلي الذي لا يزال في منطقة حرب، خصوصا أنه يبدو للجانب الفرنسي أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تحصل على تأييد من المجتمع الإسرائيلي بالنسبة لاستمرار الحرب، لأن عملية 7 من تشرين الأول مثلت صدمة عميقة للمجتمع الإسرائيلي.
لكن باريس معنية بشكل كبير بسلامة لبنان وأمنه، خصوصا وأن لفرنسا فيه أكبر جالية في الخارج و800 جندي في اليونيفل.
إعلام حزب الله ذكر أن الوفد النيابي الفرنسي سمع في لبنان من رئيس الحكومة ووزير الخارجية تكرارا للموقف القائل إن لبنان ليس في وارد القيام بأي خطوة تمس سيادته.
وكذلك أبلغ رئيس المجلس النيابي الوفد جوابا يمثل وجهة نظر حزب الله، وفيه ألا حاجة إلى افتعال مناقشات جانبية أو العمل على أفكار جديدة، وأنه في ظل وجود القرار 1701 فلا حاجة إلى مقترحات جديدة.
وقال للوفد إن لبنان لا يريد الحرب، وأن الحل الوحيد يكمن في الذهاب مباشرة إلى تنفيذ 1701 وإلزام إسرائيل به.
قال رئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على سؤال عن مصير الاستحقاق الرئاسي وتعليقه على اتهام رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع له بأنه تسبب في تيئيس سفراء اللجنة الخماسية بعد اجتماعهم الأخير به، قال من الواضح أن لدى جعجع سوء فهم لحقيقة ما دار بيني وبين السفراء، والصحيح أنهم لم يخرجوا من لقائهم معي يائسين بل مقتنعين بأهمية الحوار للتفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية.
وبالتالي تابع بري هناك فارق كبير بين المصطلحين، ولكن وفق قاموس جعجع أصبح الاقتناع مرادفا لليأس، يا للعجب. وعن إعلان الدكتور جعجع أن التمسك الثنائي بترشيح سليمان الفرنجي ينسف جدوى الحوار، رد بري باستغراب ألا يحق لنا أن ندعم مرشحا إلى الرئاسة تبعا للقواعد الديمقراطية والدستورية التي يتغنى بها، من يهاجمنا؟
حكوميا، تعقد حكومة تصريف الأعمال جلسة في 10 من صباح غد في السرايا لاستكمال درس وضع العسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام.
وكان مجلس الوزراء وبعد تأخر 2 ساعة من موعد اجتماعه بسبب الوقفة الاحتجاجية للعسكريين المتقاعدين وأغلاق مداخل السرايا صدق على نشر موازنة العام الحالي، وعين من خارج جدول الأعمال رئيسا للأركان في الجيش. وقال الرئيس نجيب ميقاتي:
ضرورة الأوضاع الموجودة الأمنية والعسكرية الموجودة في لبنان والعدوان الإسرائيلي وكل الضرورات الأمنية المطلوبة والحاحن لتعيين رئيسا للأركان، كما مجلس الوزراء أخذ قرار بتعيين رئيس أركان العميد حسان عودي وترقيته لرتبة لواء، وهذه هي ضرورة اليوم بهذه الظروف التي يمر بها لبنان. أثار بعض الوزراء عن موضوع زيادة بدل الإنتاجية للقطاع العام وللعسكري والمتقاعدين، هذا الأمر ما حدا يقلنا على حرصنا على الموضوع. أنا أعي تماما الواقع الحالي والواقع الاجتماعي المتقاعدين، ولكن نحن محكومين بسقف معين من الإنفاق.
وزير الدفاع موريس سليم وفي معرض تعليقه على تعيين رئيسا للأركان اكتفى بالقول: مخالفة دستورية وقانونية جديدة ارتكبها رئيس الحكومة تضاف إلى سلسلة مخالفات وتجاوزات ترتكب منذ بدء الشغور الرئاسي، وسيبنى على هذه المخالفة ما يقتضى لحماية المؤسسة العسكرية من التجاوزات التي تستهدفها في وقت يفترض أن تبقى بعيدة من المحاصصة والمحسوبيات وتسديد الفواتير السياسية.
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اعتبر في بيان أن 8 من شباط 2024 هو اليوم الذي نحرت فيه حكومة مستقلة دستور الطائف، مضيفا أن رئيس الحكومة الذي قدم الاقتراح ذبح الطائف والوزراء المشاركين أعلن وفاته، وكل من غطى هذه العملية بالقبول المبطن أو بالسكوت هو شريك في الجريمة.
في المقابل وفيما نقل عن مصادر سياسية أن تعيين رئيس جديد للأركان يعزز وضع المؤسسة العسكرية بعد تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون، شكر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبو المنى مجلس الوزراء على تعيين حسان عودي رئيسا للأركان مهنئا المؤسسة العسكرية.
وجاء في رسالة التهنئة مباركة لللواء عودي دعاء ورجاء أن يعينك الله على هذه المسؤولية وأن تكون علما من أعلام المؤسسة العسكرية التي استحققت بجدارة رئاسة أركانها لترعى أبنائها بمحبة وأبوة ولتصون الوطن بشرف وتضحية ووفاء.
نسب إلى مصادر بارزة في التيار الوطني الحر أن مسألة تأجيل زيارة رئيسه النائب جبران باسيل طرابلس أعطيت أكثر من حجمها، فالمفتي محمد طارق إمام أوضح موقفه من خلال البيان الذي أدلى به، وبالتالي فإن الزيارة قد تحصل لاحقا في أي وقت، إنما ليس هناك أسباب ودوافع سياسية من دون الخوض في التفاصيل.
النائب السابق مصطفى علوش رأى من ناحيته أن باسيل يحاول من خلال زيارته المتكررة طرابلس إلى تفتيش عن حليف وبديل مما حصل معه على الصعيد المسيحي والشيعي من خلال السنة، وثمة البعض في طرابلس لا قيمة ولا دور له يلتقيهم في الزيارة لتسلط عليه الأضواء أنه لا يزال موجودا ويلتقي قيادات سنية، في حين أن صفحته مع السنة سوداء وقاتمة وتحديدا في طرابلس. ولا ننسى كل المعارك التي خيضت من قبل عمه الرئيس السابق ميشيل عون وباسيل نفسه تجاه السنة في ظل حملات حاقدة قام بها كل من عون وصهره. من هذا المنطلق سعى إلى زيارة طرابلس ويحاول دائما تكرار التجربة بدخول المدينة ولقاء قيادات غير موجودة ولا دور لها.
أضاف علوش أن باسيل يمتاز بالمناورات والألعاب وتاريخه معروف في هذا الإطار، إذ سعى لزيارة طرابلس ليواجه بردة فعل غاضبة من الناس ومن القيادات ليستثمرها مسيحيا علّه يستعيد شعبيته المسيحية التي خسرها بشكل لا يحتاج إلى أي قراءة. وفي حال قدر له أن يلتقي بعض القيادات يقول ها أنا موجود، بمعنى أنه يحاول القول أنا ما زلت على قيد الحياة في ظل ما يمر به ويجتازه من مطبات وخسائر بالجملة.
وتابع علوش هذه الأسباب الأيلة والدافعة لزياراته مرارا طرابلس، لافتا إلى أن إلغاء زيارته الأخيرة لا ترتبط وتتعلق بغياب المفتي عنها، بل ثمة أمور كثيرة منها أن ليس هناك أي حماسة لاستقباله والمدينة ترفضه وهو يحاول تعويم نفسه سياسيا بعد المعارك التي خاضها ولم تحقق له سوى الخيبات.
دخلت حرب غزة يومها 26 بعد 100، وفي الساعات الماضية ارتكبت إسرائيل 15 مجزرة في يوم واحد ذهب ضحيتها 130 قتيلا، في وقت سحب جيشها فرقة وثلاثة ألوية وكتيبة من معارك القطاع وكتيبة أخرى من خان يونس.
وفي حين عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من احتمال قيام تل أبيب بعملية عسكرية في رفح، اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الرد العسكري الإسرائيلي في القطاع على هجوم حركة حماس ضد إسرائيل كان ردا مفرطا، وقال إنه يضغط بقوة الآن للتوصل إلى هدنة مستدامة في غزة، كاشفا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يرد في البداية فتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى غزة، لكنه تحدث معه وأقنعه بفتحه.
المتحدث باسم وزارة الخارجية حذر من أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح التي يعيش فيها أكثر من مليون شخص من دون تخطيط أو حد أدنى من التفكير سيعد كارثة.
أضاف لم نجد دليلا على أن إسرائيل تخطط بشكل جدي لمثل هذه العملية، مذكرا أن معبر رفح هو شريان حيوي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولافتا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي اختتم أمس جولة شرق أوسطية سعى فيها للدفع قدما بالجهود المبذولة لإرساء هدنة بين إسرائيل وحماس، أبلغ هذا التحذير شخصيا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماعهما في القدس الأربعاء الماضي.
الخارجية الأمريكية أشارت في بيان إلى أن بلينكن بحث في اتصال مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في جهود تحقيق نهاية دائمة للأزمة في غزة، وأن الرجلين تعهدا بمواصلة التنسيق الوثيق لزيادة المساعدات للمدنيين في القطاع. وقد أطلع الوزير الأمريكي نظيره السعودي على مجريات رحلته إلى إسرائيل.
وفي الرياض انتهى اجتماع تشاوري لوزراء خارجية عرب إلى التشديد على ضرورة إنهاء الحرب والتوصل إلى وقف فوري وتام للنار ورفع كل القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، فضلا عن دعم الأنروا وحض كل الداعمين لها على القيام بدورهم تجاه اللاجئين.
كما أكد الاجتماع أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين على الحدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، رافضا بشكل قاطع كل عمليات التهجير القسري من القطاع غزة.
ميدانيا ارتفع عدد القتلى جراء غارات إسرائيلية على منزلين في رفح إلى 8 بينهم 3 أطفال، وسقط 4 قتلى وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف روضة أطفال تأوي نازحين في بلدة الزوايدة في وسط القطاع.
وفي ميدانيات الضفة الغربية اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدات عدة في مدينة الخليل وشرق نابلس وشمال رام الله وشرق قلقيلية وجنوب بيت لحم.
إلى ملف اليمن، فقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن المزيد من الضربات ضد أهداف للحوثيين، شارحة في بيان أن الضربات أصابت 4 زوارق و7 صواريخ كروز مضادة للسفن، شكلت تهديدا وشيكا للسفن البحرية الأمريكية والتجارية في المنطقة. جماعة الحوثي أعلنت أن الطيران الأمريكي والبريطاني شن فجر اليوم عدوانا جديدا استهدف بغارتين منطقتي الجبانة والطائف في مديرية دريهمي في محافظة الحديدة.
بدوره أكد المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر أن أكثر من 100 صاروخ ومنصة إطلاق دمرت في الضربات على مواقع الحوثيين، إضافة إلى العديد من الطائرات من دون طيار والرادارات ومناطق تخزين الأسلحة.
أضاف تواصل تقييم نتائج الضربات السابقة في العراق وسوريا في 2 الشهر الحالي، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن أكثر من 40 مسلحا مرتبطا بمجموعات موالية لإيران قتلوا أو أصيبوا في الضربات الأمريكية التي استهدفت 7 منشآت وشملت أكثر من 35 هدفا.
وكان الحوثيون أكدوا أنهم لن يوقفوا هجماتهم على السفن في البحر الأحمر حتى تنهي إسرائيل حربها على حماس.
والآن إلى غرفة التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للرئيب أول إلي صعب.
صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
تفضل إلي.
نعم، بداية عم نشهد حركة سير طبيعية مدخل الشمالي من غزير جوني وصولا نهر كلب، أيضا طبيعي من ضي جل الديب وصولا كراتينا دون عويق حتى الساعة. أيضا بطلب أنه مساكين توخي الحذر تخفيف السرعة بسبب تعطل شاحنة قبل نفق شك المسلك الغربي من مساء الأمس، والعمل جاري على رفع مناصب من قطع معنية في المحلات تسهيل حركة المرور. ننتقل مدخل البقاع، نشهد حركة سير طبيعية من عرية نزولا باتجاه جمهور حتى بيروت. أيضا مدخل الجنوب كمان حركة سير طبيعية من نامي خد حتى في المطار، وطبيعي من كوستا برافا باتجاه الأوزاي، وأيضا طبيعي طريق شفافات الحدد. بالنسبة لداخل العاصمة بيروت عم نشهد حركة سير أيضا طبيعية مدينة الرياضية جسر الكولا حتى نفق سليم إسلام، حركة نشط طريق البربير كورنيش المزرعة مالياس، وأيضا طبيعي طرقات الأشرفية الحمراء وجهة البحرية لبيروت. أما حوادث مرورية تسجلت عنا خلال 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 5 حوادث نتج عنه 3 قتلى و4 جرحى. الرادار سجل عنا 220 محضر سرعة زائدة. فبذكر طرقات الجبلية مقطوعة بسبب تراكم الثلوج، عنا طريق كفر زبيان حدث بعلبك، العقورة حدث بعلبك، عينات الأرز، طريق جرد مربين الهرمي، طريق كفرية البروك. الاستفسار والاستعلام حال الطرقات تواصل معنا 17-20، وهذا كي شي في ذلك فيه الحديث هلا.
شكرا، يعطيك العافية. في المتفرقات تقدم محافظ بيروت مروان عبود بإخبار إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم يتضمن 90 اسما لأصحاب أو مستثمرين للمولدات الكهربائية اشتراك في مختلف مناطق العاصمة الذين لم يبدوا أي استعداد للالتزام بالأنظمة التي ترعى عمل المولدات الكهربائية ومثابرين على مخالفة القرارات الصادرة في هذا الصدد سواء عن بلدية بيروت أو أي مرجع رسمي آخر.
وطلب عبود باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهم تمهيدا لوضع حد لهذه المخالفات والتجاوزات المرتكبة محتفظا بحق الادعاء الشخصي في وجه كل من تظهره الملاحقات والتحقيقات التي ستحصل بنتيجة الإخبار الحاضر.
إلى هواة التزلج الأرز في انتظاركم أنطوان عمري.
شكل الاستقرار في حال الطقس اليومين الماضيين حافزا لهواة التزلج فغصت مدرجات الأرز بالمتزلجين الذين توافدوا من مختلف المناطق اللبنانية ومن الدول العربية والغربية بعد أن استكملت الاستعدادات على منحدرات المكمل لإجراء بطولة لبنان الأولى في التزلج والتي يشارك فيها عشرات الرياضيين على مدرج جبران خليل جبران. مسؤول مركز جرف الثلوج في الأرز المهندس وليد كيروز أكد أن وزارة الأشغال تعمل منذ 19 يوما بشكل متواصل فتح كافة الطرق على مسلكين وتوسيع الساحات وتأمين مواقف للباصات، وقال للبنان الحر:
احنا بصراحة بمنطقة الأرز صارنا 19 يوم عم نجرف، كان في عاصفة مش كتير قوية بس مدت 19 يوم جرافي، وهلأ مسائبة جاية قتلة طويلة عيد مرمرون، ومسائبة كمان في سبق لبطولة لبنان بمنطقة الأرز. استعداداتنا هي كاملة بآخر جهوزية، الساحات كلها مفتوحة موسعة منظفة، طرقات كلها واسعة، عاملين محل الباصات والبولمانات يقدروا يوقفوا كمان ما يعرقلوا سير اللي طالع يعمل سكيه. يعني هيدي النقطة كتير مركزين عليها، انه العالم اللي طالع ما بدها تعمل سكيه توقف محل معين ما تعرق اللي طالع يعمل سكيه. كل شغلنا وجهدنا هول اليومين كانوا نقدر نأمن العالم اللي بدها تعمل سكي توصل برياحة وما يكون في أي مشكلة. وكمان شغلة تانية، كل يوم عم يكون في رش ملح من عشية والصبح تا كله يكون مأمن وجاهز لهيدا الويك اند. يعني منطلب التجاوب مع القوى الأمنية وشرطة البلدية بمنطقة وكمان منحب ننوه بالجهود اللي عم تقوم فيها النائب ستري دجاجة بالنسبة لمنطقة الأرز تنكون كلنا بأتم استعداد لهيدا الويك اند اللي هو يعتبر أول ويك اند سكي طويل.
المسؤول في محطة السكي الأرز إلي فخري أكد أن اليومين الماضيين شهدا حركة جيدة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيرا إلى أن الأسعار جد مدروسة، وأشار إلى أن عدم إجراء الإصلاحات على أسلاك المصعد التي تم التعدي عليها شكل خسارة كبيرة خلال عيدي البلاد ورأس السنة، وقال:
أنا بدي ألفت النظر، نحن عندنا بروبليم أكبر من هيدا، لأنه نحن بفترة عيد الميلاد ورأس السنة لو عندنا ماشي هيدا التلسياج الفئاني هيدا بالديبار تبعه 2500 متر ديبار والأريفي على 2800-2900. يعني هيدا لو ماشي كنا بفرص عيد الميلاد ورأس السنة كنا قدرنا فتحنا، يعني فكان عندنا خسارة كبيرة ومش على محطة السكي بس على المنطقة كلها. لأن
من الأرز أنطوان العمري لبنان الحر.
ماليا، لا يزال سعر صرف الدولار في السوق السوداء يسجل تسعيرة تتراوح ما بين 89400 و 89700 ليرة. والآن إلى أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
بيتأثر لبنان تدريجيا بمنخفض جوي محدود الفعالية متمركز جنوب غرب تركيا، بيؤدي لتساقط أمطار متفرقة أحيانا حتى بكرة المساء قبل ما يرجع يتحول لمستقر. طقس اليوم غائم جزئيا لغائم أحيانا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة يلي بترجع لمعدلاتها الموسمية. أمطار متفرقة خصوصا بالشمال مع بعض الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق.
بكرة غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة بالنهار مع تلج على ارتفاع 1800 متر وما فوق. بتنحسر الأمطار اعتبارا للمساء وبيستقر الطقس تدريجيا. الأحد قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة. تنين كمان غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يلي بتكون فوق معدلاتها الموسمية.
الحرارة اليوم على الساحل من 14 ل 20 درجة، بجبيل من 14 ل 11، وبالبقاع من 4 ل 17 درجة.
كان في النشرة خرق متبادل لقواعد الاشتباك، إسرائيل تستهدف قياديا من حزب الله في النبطية وتهدد طائراتنا ستضرب لبنان في حال الحرب، إشكال بين أهالي كوثرية الرز واليونيفيل، عبد اللهيان في لبنان اليوم للتشديد على ثوابت طهران، لودريان يواصل مهمته الأحد في القاهرة تمهيدا لزيارة خامسة لبيروت واجتماع المرتقب للخماسية في مصر أو السعودية، بري لجعجع لديك سوء فهم ولا يحق لنا أن ندعم مرشحا تبعا للقواعد الديمقراطية والدستورية التي يتغنى بها من يتهمنا؟ بالأرقام، واشنطن تكشف خسائر ميليشيات إيران المستهدفة في اليمن العراق وسوريا، وجيشها ينفذ ضربات جديدة على الحوثيين. النشرة انتهت، أخرجها رواد شويح، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.